السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 87 من شرح النظم الجلي في الفقه الحنبلي، نتكلم فيه عن مسألة الخلطة في بهيمة الأنعام. ما معنى الخلطة؟ الخلطة يعني مثلا أنا عندي 20 من الغنم وأنت عندك 20 من الغنم، وجمعناها أعطيناها لراع واحد، صار ترعى مع بعض وتبيت مع بعض وتنام مع بعض وتأكل مع بعض إلى آخره، حتى الفحل الذي ينزو عليها واحد. طيب الآن أنا عندي 20 وأنت عندك 20، العشرون هل هي نصاب؟ ليست نصابا، لم تبلغ النصاب، صح ولا لا؟ العشرون لم تبلغ النصاب. بالنسبة لك الغنم التي معك لا تبلغ نصابا، أو الغنم التي تملكها أنت لا تبلغ نصابا، والغنم التي أملكها لا تبلغ نصابا، ولكنها بمجموعها تبلغ نصابا. فهل لما نخلطها مع بعض نحسبها كأنها مال واحد فنقول 40 بلغت النصاب ففيها الزكاة، ولا نقول إيش؟ لا زكاة فيها؟ ماذا تقولون؟ الجواب أن الخلطة تصير المالين كالواحد، الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، إذن تجب الزكاة فيها، لكن هذا بشروط. ما هي هذه الشروط؟ هذا الذي ذكره الناظم في هذه الأبيات. قال رحمه الله: تؤثر الخلطة في الأنعام، تجعل كالواحد في الأحكام، إن كان من أهل الزكاة واشترط، كذاك كون كل مال اختلط، مرعا مراحا أي مبيتا ليلا ومسرحا ومحلبا وفحلا. إيش معنى هذا الكلام؟ أولا يقول لك تؤثر الخلطة في الأنعام، تجعل كالواحد في الأحكام، إذن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. أنت عندك 20 وأنا عندي 20، لكن نحتسبها كأنها مال واحد بلغ 40 من الغنم، إذن فيه الزكاة، لكن هذا بشروط. إذن هذا معنى الخلطة تصير المالين كالواحد. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يكون الخليطان من أهل الزكاة. يعني لو فرضنا أن مسلما خالط كافرا في غنمه 20 من رجل مسلم و20 من رجل كافر، فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة، حينئذ لا يحتسب حينئذ على هذه الأغنام 40، لا يحتسب عليها زكاة، لأن أحد الخليطين ليس ممن تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة لا تجب على الكافر كما سبق. واضح يا أخواني؟ ها، ركزوا معانا، ركزوا وافهموا واستمروا وواصلوا يا جماعة الخير. ترى هذه مسائل فقهية قد تحتاجون إليها. قد يعني بعض الناس يقول أنا ما عندي غنم. طيب أنت ما عندك غنم، لكن في غيرك عنده غنم، وأنت الآن حينما تدرس الفقه إنما تعد نفسك لتكون فقيها، تكون ينفع الله عز وجل بك ويقوم بك فرض الكفاية وتعلم الناس. نعم قد يكون أنت شخصيا ما تحتاجها، لكن غدا تدرسها، حتى لو ما كنت في حاجتها تدرسها لمن يحتاجها، تدرسها لمن لا يحتاجها ليدرسها غدا لمن يحتاجها، وهكذا. فاستعينوا بالله عز وجل وواصلوا واستمروا واحفظوا واضبطوا. ترى العلم يحتاج إلى جهاد النفس، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحصيل، يحتاج إلى مواصلة، يحتاج إلى استمرار. الله يعيننا وإياكم ويجعلكم فقهاء من فقهاء الإسلام، ممن ينفع الله عز وجل بهم، ممن يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ترى أنت لما تدرس هذه المسائل أنت في عبادة عظيمة لله عز وجل. المهم، الخلطة تصير المالين كالواحد بشروط: الأول أن يكون الخليطان من أهل الزكاة. واضح؟ يعني لو خالط المسلم كافرا فلا تعتبر هذه الخلطة. الشرط الثاني، نعم، إذن قال: تجعلك الواحد في الأحكام إن كان من أهل الزكاة، واشترط كذاك كون كل مال اختلط في الأمور الآتية. إذن يشترط أن يشترك ويختلط فيما يأتي: أولا المرعى، فإن كان المرعى موضع الرعي، فإن كان أحدهما يرعى في مكان، العشرين لها راعي والعشرين الأخرى لها راع آخر، فهذه لا تعتبر خلطة مؤثرة. يعني لو كان عندي 20 وقلت لك: اسمع، 20 التي أملكها ترعى في المكان الفلاني، والعشرون التي يملكها صاحبي ترعى في مكان آخر، إذن هذه لا تعتبر خلطة مؤثرة. كذلك وقت الرعي، المقصود بالمرعى هنا موضع الرعي ووقت الرعي، فترعى في وقت واحد. أما لو كانت هذه ترعى في الصباح وهذه ترعى في المساء، فلا تعتبر هذه خلطة مؤثرة. الثاني المراح، والمقصود بالمراح المكان الذي تبيت فيه وتأوي إليه. فإذا كانت بعد ما تنتهي من الرعي أغنامك العشرين تبيت في مكان وأغنامي تبيت في مكان آخر، حظيرة أخرى، فإنها لا تعتبر خلطة مؤثرة، وحينئذ لو كان 20 و20 لا تجب الزكاة، لأن هذه الخلطة لا تؤثر ولا تجعله كالمال الواحد. الشرط الثالث أن تكون مشتركة في المسرح. إيش هو المسرح؟ المسرح المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى، يعني الراعي أول شيء لما يبدأ يرعى الأغنام يجمعها في مكان واحد ثم تنطلق منه. الرابع أن تشترك في المحلب، وهو مكان الحلب، المكان الذي تحلب فيه، فإذا كانت تحلب هذه في موضع وهذه في موضع فلا تعتبر خلطة مؤثرة. الخامس أن تكون مشتركة في الفحل، وهو الذي ينزو على هذه الشياه، فإن كان هذا الفحل يختص بطرق أغنامي فقط دون أغنامك فحينئذ لا تعتبر هذه خلطة مؤثرة، بل لابد أن تشترك في الفحل، ولا يختص الفحل الذكر الذي ينزو عليهن لا يكون خاصا بأحد المالين دون الآخر. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.